الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى كتاب الخلاء، ويقول المصنف: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه. وقفنا عند هذه الكلمة. قوله وبوله في شق ونحوه، يعني يكره بوله في شق، والشق هو الفتحة في الأرض، وهو الجحر للهوام والدواب. وظاهر كلامهم أنه لو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا ويبس هذا القاع، ففي العادة أنه يتشقق. قوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة، وهو مجتمع الماء غير النظيف، وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء، والكراهة تزول بالحاجة كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق. والدليل على الكراهة حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، وأقل أحواله أن يكون حسنا، لأن العلماء قبلوه واحتدوا به. ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج أنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمع هاتفا يهتف في المدينة ويقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم تخطئ فؤاده. هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن يكفي ما ذكرنا من الدليل والتعليل. ومع هذا لو لم يجد إلا هذا المكان المتشقق كان بوله فيه جائزا. حقيقة الأمر إخواني، التقيد بالنص الشرعي فيه السلامة، كل السلامة. وربنا سبحانه وتعالى ما يشرع إلا لحكمة، خفيت على من خفيت عليه، وعلمها من علمها. ومن أجل هذا عند البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما وصلنا إلى تبوك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فمن كان عنده بعير فليعقله، ولا يخرجن أحد منكم بمفرده. هذا نص وتحذير في ليلة الليلة هتهب عليكم ريح، من كان عنده بعير فليعقله. طيب، ولا يخرجن أحد منكم بمفرده. الرواية تقول: فخرج رجلان لقضاء الحاجة، أحدهما خنق على مذهبه، والثاني حملته الريح حتى ألقته في جبال طين. يبقى لما لم تلتزم بالنص؟ خنق على مذهبه أي صرع على مذهبه وهو يقضي حاجته، أما الذي صرع على مذهبه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ. لذلك لما خرج الرجلان وفي الصباح بقى قالوا: يا رسول، حدث كت وكت. قال: ألم أقل لكم لا يخرجن أحد منكم بمفرده؟ يعني لما لم تسمعوا الكلام؟ كذلك هنا النص الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الجحر، خلاص يبقى لا يحل لك أن تبول فيها. طيب، ألجأت حاجة معينة، والله الضرورة تقدر بقدرها. أقصد بذلك أن ما ذكر من ذكر عن قصة سعد بن عبادة ليس ببعيد وليس بمستغرب، فكما تعلمون أن الجن خلق من خلق الله، وعندهم من القدرات والآليات ما يأذون به بني آدم. أيضا كلمة الهواتف هذه لا ينكرها أحد، وهو سماع الصوت دون رؤية الشخص، هذا وارد وورد في بعض الأحاديث، ولكن بعض أهل العلم أعلها، والصواب أن الحديث حسن. أيضا الله يبارك فيكم، رجائي وأشدد على هذا الأمر غاية التشديد في مسألة تحسين الأحاديث والتضعيف، مسألة الأمر فيها أرجو أن تتسع صدوركم. فإذا وجدنا رجلا من الأكابر كالحافظ ابن حجر أو يحيى بن معين أو الإمام أحمد أو غيرهم تكلم في راو وحسن أحاديثهم أو يعني وثقهم وغيره طعن فيه، فلا بد أن تتعامل مع الأمر بسعة صدر، وإياك ثم أن تقول هذا وفقط، لا، خاصة في مسألة التحسين والتصحيح والتضعيف وما يترتب عليها من ثبوت بعض الأحكام. يقول قوله ومس فرجه بيمينه، يعني يكره لقاضي الحاجة مس فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفرجين، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القيد، هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى أو اليسرى. وقال بعض العلماء إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى. وكلا الاستدلالين له وجه والاحتمال واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى، وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين. لذلك من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره البغاة وأهل البدعة، فبدأ رضي الله عنه يتكلم عن مناقبه لعل هذا يجعلهم يخشعون ويتركونه، فقال لهم والله ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب العالي، هذه يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن تمس ذكرا قط. وطبعا كما تعلمون أن العلماء في هذه الحالة قالوا أن المس هنا للكراهة، لما؟ لأنما هو بضعة منك، وعللوا هذا بتعليلات كثيرة، والصواب أنه للكراهة وليس للتحليل. يقول واستنجاؤه واستدماره واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يقول واستنجاؤه واستجماره بها، يعني يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه، والفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر، ونحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه. وأما التعليل فهو إكرام اليمين، أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا، فقال العلماء إن أمكنه أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشمال. قوله واستقبال النيرين، يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وليس هناك دليل صحيح بل تعليل، وهو لما فيهما من نور الله، وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته بل هو نور مخلوق. وفي هذا نظر، لأن مقتضى كراهة استقبال النجوم مثلا، فإذا قلنا بهذا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله، ثم إن هذا التعليل منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز اللي هو إيه؟ ولكن شرقوا وغربوا. قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وقوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي، والأصل في النهي التحريم، هذا الذي أخذناه أن الأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد، مظبوط، ويدل على التكرار. اكتب المعلومة دي، الأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. يقول لا ويدل على التكرار، أي تكرار عدم العمل أو تكرار النهي. نعم. والحديث يفيد أن الإنحراف، نعم نعم لا ديك في النهي عن فعل شيء معين وفعله لا ترتب عليه أحكام. والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يقتضي الانحراف التام. ولكن شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل المدينة، فإن قبلتهم جهة الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما عن أيمانهم أو عن شمائلهم. وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولكن شرقوا أو غربوا هذا عام لكل الناس أما لأهل المدينة فقط؟ لا، لأهل المدينة فقط. طيب إن كان هناك أقوام لو شرقوا أو غربوا سيكون مستقبل القبلة أو مستدبره، يبقى كده كنا إيه؟ شملوا أو إيه؟ أو جنبوا. وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. قوله في غير بنيان، هذا استثناء، يعني إذا كان بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحادته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى كومة من رمل أقامها وكان وراءها أو إلى شجرة أو ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهي رواية عن أحمد قال وهذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. طبعا هنا كما تعلمون ولا يخفى إن ورد حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه النهي الصريح عن الاستقبال والاستدبار عند البول وعند الإيه؟ الغائط. هذا الحديث الدلالة فيه صريحة. طيب حديث عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا من السنة العملية، يبقى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا ده سنة قولية. طيب فعله من السنة العملية، ووقع تعارض بين السنة القولية والسنة الإيه؟ العملية. في هذه الحالة الصواب أن يوفق حتى يزال التعارض ونعمل بكلا الحديثين. طيب إن لم نتمكن تقدم القولية على الفعلية، لما؟ لاحتمال أن تكون الفعلية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده الأصل اللي هنسير عليه. ولكن هنا الشارح أكرمه الله عز وجل ننظر ماذا فعل. وأما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على أنه لم يرى هذا كافيا، وهذا اختيار شيخ الإسلام. يبقى بناء على ذلك عندنا فعل الحديث رواه من أبو أيوب الأنصاري اللي هو السنة القولية. طيب أبو أيوب الأنصاري لما أراد أن ينفذ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه فذهبنا إلى الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت تجاه الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله. يبقى بناء على ذلك أبو أيوب الأنصاري فهم من السنة القولية التعميم ولا الفضاء فقط؟ التعميم. أحسنتم. يبقى أصبح الصواب أن تمتنع عن الاستقبال والاستدبار سواء في البنيان أو بغير البنيان. يبقى أصبح عندنا إشكال، ما هم حديث ابن عمر هنعمل في إيه؟ ما هنشوف بقى. لا بس أنا أوصل لك إيه، إن لما يقدم دليل على دليل لابد أن يكون عندك رد علمي على الدليل الذي قدمت عليه، وإلا الأصل في الأدلة الإعمال ولا الإلغاء؟ الإعمال. طبعا عاوزين نشوف حديث ابن عمر. طيب وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي، قالوا أنه محمول على ما قبل النهي، والنهي يرد عليه لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى. يبقى أول شيء قالوا إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر كان قبل أن ينهى بحديث أبي أيوب الأنصاري. طيب أن حديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية أو النسيان أو عذرا آخر، لكن هذا الاحتمال مردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها. بل يمكن حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. طيب ما هيأتينا إشكال تاني اللي هو فعل مين؟ فعل أبو أيوب الأنصاري، واحد بلك. والراجح أنه يجوز في البنيان استقبال القبلة دون استدبارها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك التفصيل أو بمعنى أدق الرد على حديث ابن عمر بقولين، قالوا لعل هذا قبل النهي، وطبعا هذا يحتاج معرفة التاريخ وهو متعذر، لأن معنى كده قبل النهي بمعناه منسوخ، واخد بالك. الأمر الثاني قالوا أن هذا احتمال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مسألة الخصوصية هذه بتحتاج إلى دليل صريح، لأن الأصل في الأدلة العموم ولا التخصيص؟ العموم، واخد بالك. طب ماذا قال شيخ الإسلام العثيمين هنا؟ والراجح خدوا بالك أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقباله. ليه؟ لأن هذا الذي رواه ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ مستقبل الشام مستدبر الإيه؟ الكعبة. لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. واستقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه، وقد يكون مستحبا كالدعاء والوضوء، حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة أفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا جعلنا هذه القاعدة فإن هذا خلاف المعروف من أن الأصل في العبادات الحضر. طبعا هنا يا أخوانا انظر إلى دقة الشريعة ودقة كلام العلماء لما تكلموا في هذه المسألة وهي قضاء الحاجة بهذا التفصيل العجيب وبهذا الوضوح الذي ليس فوقه وضوح، وهذا إن دل على شيء يدل على شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، ما تركت من شيء إلا وتكلمت فيه، إما كلاما مفصلا وإما كلاما مجملا. يقول ابن القيم رحمه الله معنا: فكيف يفصل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها ويترك التفصيل في أعظم شيء وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ قوله: ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع، أي يحرم ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعللوا ذلك بعلتين: الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة. ما حكم الشرع في من يكشفون العورة في غير قضاء الحاجة؟ انظر إلى التعليل وانتبه. طب هو الرجل بيقضي حاجته، قال لك قضى الحاجة يبقى يقوم، ليه؟ كيف يكشف عورتك؟ لأن الأصل ستر العورة، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، نص حديث. الثاني أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وتحريم اللبس مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم. قوله: وبوله في طريق، أي يحرم، والغائط من باب أولى، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي سنن أبي داود رحمه الله: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة وإذاء للمؤمنين، وإذاء المؤمنين محرم، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. قوله: وظل النافع، أي يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل النافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال بالتحريم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أو في ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم به، وتحت شجرة عليها ثمرة. وقال بعض أهل العلم: مثله مشمس الناس في أيام الشتاء، يعني الذين يجلسون فيه للتدفئة، وهذا قياس صحيح جلي. وقال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو الغائط. وفي هذا نظر لعموم الحديث، ولأن لفائدة من ذلك، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بل في أماكن جلوسين فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معهم، والطريق السليم أن يأتي إليهم وينصحهم. قوله: وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. وأفادنا رحمه الله بقوله تحت أنه لابد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا. وقوله ثمرة أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. والمقصودة هي التي يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط، لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة، ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها فلابد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث بها، والمحتمرة والمحترمة كثمرة النخل أو كانت في مكان لا يقصده أحد فلا يبول ولا يتعوض تحتها ما دامت مثمرة، لأن التمر طعام محترم وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما فإنه لا يجوز التبول والتعوض تحتها. يقول ويستجمر ثم يستنجب الماء ويجزئه الاستجمار. لا نكمل الفقرة الأولى. وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التعوض غير ما ذكره المؤلف كالمساجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتعوض. والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس، وكذلك الأذية التي تحصل للمسلمين في أي عمل كان قوليا أو فعليا لعموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التعوض فيه لأنه لا يذهب، أما البول فجائز لأنه يذهب مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة. قوله ويستجمر ثم يستنجب الماء، الاستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. نعم، الإنسان اللي بيستحم فيه يعني ترعة أو بئر. قوله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يستنجب الماء وحده وهو جائز على الراجح، وإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، والصحيح الجواز وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، ولم يذكر الحجارة، فلو كان فعلها لذكرت، فلما لم تذكر علم أنها لم تفعل. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. الثانية أن يستنجب الأحجار وحده، يبقى الحالة الأولى الإنسان بعد أن قضى حاجته لم يجد إلا الماء، يستنجب الماء وهذا يجزئه إن شاء الله والإجماع منعقد على ذلك. طيب أن يستنجب الأحجار وحده والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، وفي رواية تني بغيره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، فدل على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال لا يزول النجس إلا الماء الطهور. طيب يبقى بناء على ذلك يجوز الاستنجاء بأي شيء يزيل النجاسة باستثناء إيه؟ الروث والإيه؟ والعرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحظور دل على إباحة ما لم يذكر. الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. يبقى الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى ماء فقط، الحالة الثانية إيه؟ حضارة فقط. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم الماء. وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. ولكن قول الصواب كيف يكون أكمل ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله؟ يبقى الصواب أن الماء وحده يكفي والحجارة وحدها تكفي، أما استعمال الحجارة ثم استعمال بعدها الماء فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله أخشى أن يكون هذا من التنطع في دين الله. لما لم يرد؟ ونقف عند الوارد ولا نتخطى. نعم أي نعم، طالما ليس بروث ولا بعظم عدا ذلك مباح. لا، يسأل أخونا هل يجوز كشف العورة على الزوجة أثناء قضاء الحجب؟ يعني تصورها زي يخش الحمام مع بعض؟ نعم لا يا أخي الفضل. نعم يجوز، نعم تغزل نعم تغزل. قولهم إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان. طيب، يقول اشترط المؤلف للاستجمار شروطا، الشرط الأول أشار إليه بقوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، أي الذي جرت العادة بأن البول ينتشر من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، فإن تعد موضع العادة فلا يجزي إلا الماء، وليس هناك دليل على هذا الشرط، بل تعليل وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. وظاهر كلام المؤلف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزي فيه الاستجمار، والمتعدي لابد فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله إذا تعد موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ولو قال قائل إنما يتعد موضع الحاجة العادة بكثير مثل أن ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجز فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه، وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. طبعا هذا الكلام كما قال العثمين في أول الأمر هذا يحتاج إلى الدليل، وليس ثم دليل فلا يعول عليه. قوله ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، الأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المضر وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك كالخشبي. قوله أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، والفرق أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة، وهذا هو الشرط الثاني. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث وقال هذه ركس، والركس النجس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، فدل على أن المستنجى به لابد أن يكون طاهرا. ومن التعليل أن النجس خبيث فكيف يكون مطهرا. قوله منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان غير ممكن لم يجزئ، وهذا هو الشرط الثالث، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من بوله أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله من البول ثلاث رويات، والذي لا ينقي إما لا ينقي لملاسته كأن يكون أملسا جدا، أو لرطوبته كحجر الرب أو مضر الرب، أو كان المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء. قوله غير عذب وروث هذا شرط عدمي، وهو الشرط الرابع، لأن كلمة غير تدل على النفي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود وأبي هريرة وسلمان ورويفع وغيرهم رضي الله عنه. والتعليل أنه إذا كان العظم عظم مذكاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ولا يجوز تنجيسه على الجن، وإن كان عظم ميت فهو نجس فلا يكون مطهرا. والروث نستدل له بما استدلنا به للعظم، وأما العلة فإن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا. وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، قوله وطعام يعني طعام بني آدم وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروث، لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى. كما أن فيه محظورا آخر، وهو الكفر بالنعمة، لأن الله تعالى خلقها للأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان فضل الطعام ككسرة الخبز. قولهم ومحترم، المحترم ما له حرمة أي تعظيم في الشرع مثل كتب العلم الشرعي. والدليل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقولهم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والتقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مكتوبا غير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم. قوله ومتصل بحيوان، يعني المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، لأن للحيوان حرمة، مثل أن يستجمر بذيل البقر أو أذن سخلة ينهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمار بها نفسها؟ فإن قيل يلزم على هذا التعليل أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، فالجواب أن هذا قد قال به بعض السلف، وقال أن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ، لأنك تلوث يدك بالنجاسة. وهذا قول ضعيف جدا، وترده السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء. أما مباشرة اليد بالنجاسة فإن هذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث بل لإزالته والتخلص منه، ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا، فإن استدامه هذا الطيب حرام، فإن استدامة هذا الطيب حرام ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته. ومثله أيضا لو أن رجلا غصب أرضا وأخذ يذهب ويجيء عليها، ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة نصوحة، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فورا، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه، لأنه للتخلص من الحرام، فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. قوله ويشترط ثلاث مسحات، هذا هو الشرط الخامس من شروط الاستجمار، وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرات. والدليل على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجهه على وجه واحد، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة. مفهومة ديت؟ أي نعم. قوله منقية هذا هو الشرط السادس، والإنقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قوله فأكثر يعني أن يمسح ثلاث مسحات، فإن لم تنقي الثلاث زاد عليه. وقال بعض العلماء إذا أنقى بدون الثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته. وهذا القول يرد بأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا نهى عن ذلك فإنه يجب أن لا نقع فيه فيما نهى عنه. وأيضا الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن الثلاثة كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام. قوله ولو بحجر ذي شعب، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قالوا لا بد من ثلاثة أحجار، مقتصرا في ذلك على الظاهر من الحديث، ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة، إذ إن الحجر ذو الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى، وهو لم يعلم، لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن شعبة متداخلة، بحيث إذا مسحنا بشعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى. وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ثلاثة أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وآخر لليسرى وآخر لحلقة الدبر. هذا كله يعني يحتاج إلى أدلة، ولكن الصواب إذا كان الحجر كبيرا ذو ثلاث شعب، أي ذو ثلاث أنحاء، ومسحت بناحية ثم مسحت بالثانية، لم يتصل التلوث الذي في الأولى بالتلوث الذي حل في الثانية، يعني كبير، في هذه الحالة يجزئ الحجر الواحد. قال ويسن قطعه على وتر، يعني قطع الاستجمار، والمراد عدده، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. والدليل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قال قائل الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيطار، فالجواب نعم، الأصل في الأمر الوجوب. فإن أريد بالإطار الثلاث فالأمر الوجوب لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر الاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. طيب ما الذي يخرج؟ بول أو غائط. كويس. قوله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء، فقال ويجب. وهل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو عام من ذلك؟ الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب. والدليل أمره صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي، والمذي نجس. وأيضا حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله المصنف لكل خارج، أي من السبيلين، ويستثنى من ذلك الريح لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن يغسل، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. كلمة طاهرة المراد بذلك إن الهواء الذي يخرج لا يوصف بنجاسة لأنه لا يترك أثرا. والمسألة ديت يا أخوانا الله يبارك فيكم أرجو أن تنبهوا بها على عامة الناس، لأن كثير من العامة يعتقد وجوب الاستنجاء حتى ولو من الريح، وهذا من المخالفة الصريحة للسنة. وقال بعض العلماء أن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، والصحيح أنها طاهرة لأنها ليس لها درن. ويترتب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا أنها نجسة وجب غسل ما لاقته، وإن قلنا طاهرة لم يجب. ولا نقول يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة فساء فهل تصح صلاتهم، لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة. دايما يا أخوانا، وده مبثوث في كتب الفروع الخاصة بشرح هذا الفقه، يبدأ العلماء يتصوروا مسائل يعني عند التدقيق قل أن تحدث. يعني أقول لك لو أن إنسان صلى في قربة مملوءة فساء، تتخيلها إزاي دي؟ طب هو جمعه في القربة إزاي؟ ما دي مشكلة تانية خالص. واخد بالك أنت إزاي معايا؟ فهذا من الأغلطات وما ينبغي أن نتكلم فيه مطلقا، حتى إن وجدتهم إن استطعت أن تحذفهم فهذا أفضل بكثير. طيب، يقول ويستثنى من ذلك أيضا المني وهو خارج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج لكنه طاهر، والطاهر لا يجب الاستنجاء له. ويستثنى أيضا غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجى له، لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حدث إلى ذلك. فإن خرج شيء نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ الجواب إن لوثت وجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإذا لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة إليه. قوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار. يبقى طبعا الاستنجاء والاستجمار هذا من إيه؟ من البول أو الإيه؟ أو الغائط أو المذي أو الودي. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء، ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجع عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. دي قاعدة أصولية أوضحها شوي. يقول إيه؟ الراجع عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب في حقنا نحن، لا يقتضي الوجوب فينها في حقنا نحن، أما في حقه فهو واجب. طيب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. يعني ربنا عز وجل أمرنا بالتيمم، مظبوط؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى التيمم ماله؟ واجب بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التيمم، فأصبح بيانه لما ورد في القرآن بيأخذ حكم ما ورد في القرآن. مفهوم ولا لا؟ تاني، ربنا عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ده أمر. والتيمم واجب عند حدوث أو حصول ما يلزم منه الطهارة، وعند تعذر استخدام الماء أو عند عدم وجوده. طيب، يبقى التيمم واجب. طيب، التيمم جاء في القرآن فيه شيء من الإجمال اللي هو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا، هل يا ترى مسحة واحدة أو ثلاث؟ لم يرد النص في القرآن، فجه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجمل يأخذ حكم المجمل. المجمل هنا واجب ولا مستحب؟ يبقى البيان واجب. فهمت؟ وهذا الذي استدل منه الإمام أحمد وهذا سيأتينا على وجوب المضمضة والاستنشاق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالبيان العملي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا للوجوب، واخد بالك؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل، يعني بيّن كم مرة تمسح الرأس، وبيّن المضمضة والاستنشاق. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط في أي وضوء أنه ترك المضمضة والاستنشاق، هذا لم يرد. ومن أجل هذا قال أهل العلم بالوجوب. يبقى هنا بيّن كيفية الوضوء، والأمر بالوضوء واجب، يكون البيان إيه؟ واجب. أدي معنى كلمة: إلا إذا بكان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. أي نعم، لأن المجمل واجب، يبقى البيان إيه؟ واجب. وضحت؟ مكتوب عندك إيه؟ إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين، اللي هو البيان لمجمل واجب واجب، البيان لمجمل واجب واجب. الكلام يعني الحمد لله سهل ميسور، ونريد أن نتقدم في الكتاب قليلا. أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ده في حقنا احنا، أما في حق نبينا ماله؟ طب، ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم العلي يغسل ذكره ويتوضأ، قالوا: قدم ذكري غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر أبدأ بما بدأ الله به. ولكن هذه الرواية في مسلم يعارضها رواية البخاري ومسلم، حيث قال: توضأ وانضح فرجك. فظاهرهما التعارض، لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى، والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تستلزم الترتيب. فأما رواية النساء يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذه صريحة في الترتيب، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج. ولهذا كان الإمام أحمد في كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، الثانية لا يصح، وهو المذهب. والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخي شرع المقنع والمرد. وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يقصر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. اكتب عندك: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقل غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، فهو على الثاني اسم مصدر يطلق على الآلة التي هي العود، فيقال هذا سواك من أراك، كما يقال مسواك، ويطلق على الفعل ويقال السواك سنة، أي التسوك الذي هو الفعل. قوله باب السواك وسنن الوضوء، بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة أن السواك من الفطرة. وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان. كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين: أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء، والثاني أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء. قوله التسوك بعود، التسوك مبتدأ وخبره مسنون، والجر والمجرور الذي هو بعود متعلق بالسواك. وقوله بعود دخل فيه كل أجناس العيدان، سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد. وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعوان. فخرج بقول عود التسوق بخرقة أو الأصابع فليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. قوله لين خرج به بقية الأعواد القاسية، فإنه لا يتسوق بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين، وقد تضر اللثة إن أصابتها والطبقة التي على العظم في الأسنان. قوله منقن خرج به العود الذي لا شعر له ويكون رطبا رطوبة قوية، فإنه لا ينقل كثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ. قوله غير مضر احترازا مما يضر كالريحان وكل ما له رائحة طيبة، لأنه يؤثر على رائحة الفم لأن هذه الرائحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. قوله لا يتفتت معناه لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في فمك ملأه أذى. قوله لا بأصبع أي لا يسن التسور بالأصبع ولا تحصل به السنة، سواء كذلك عند الوضوء أو لم يكن، وهذا مقتضى إطلاق المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارح المقنع أنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاذ. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه، وهذا يدل على أن التسوق بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالعود لأن العود أشد إلقاء. طبعا الحديث ضعيف ولا يثبت فلا يترتب عليه حكم. قوله أو خرقة أي لا يسن التسوق بالخرق، يبقى بناء على ذلك أخوانا ما يفعله بعض القوم عند عدم وجود السواك يدخل أصبعه الإبهام في فمه ويدلك بها أسنانه، هذا ليس من السنة. أما إن فعلته نظافة ده أمر آخر. احنا بنتكلم دلوقتي على إيه؟ أن هذا الفعل من السنة والتقرب إلى الله. طيب تريد أن تنقي أسنانك ولا تجد معك سواك ولا فرشاة فاستخدمت أصبعك أو خرقة، هذا موضوع آخر، هذا بعيد عن التعبد، هذه للنظافة. احنا بنتكلم على ايه؟ على السنة. لان بعض الناس بيقول من السنة عند عدم وجود السواك ان تستاك باصبعك، وهذا ليس عليه دليل. والعبادات كما تعلمون الاصل فيها الحظر والمنع. يقول لكن قد لا يكون عند الانسان في حال الوضوء شيء من العدان يستكبر، فنقول له يجذب الاصبع نظافة وليس تعبدا. خذوا بالكم من دي كويس، نظافة وليس تعبدا. قوله أو خرقة أي لا يسن التسوق بالخرقة ولا تحصل به السنة، ومعنى أن يجعل الخرقة على الإصبع ملفوفة ويتسوق بها، والإنقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الإصبع. ولهذا قال بعض العلماء إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوق به، وإن كان غير خشن لم يجزئ. طبعا الكلام ده كله يفتقر إلى الدليل. وتقدم أن الخرقة أبلغ في التنظيف، فمن قال إن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى. فإذا في الإصبع 10 لغات، ولذلك يقال لا يغلط فيها أحد في الصرف، لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثتان، يعني يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها. قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة، وهمز أنملة ثلث وثلثة، التسع في أسبوع واختم بأسبوع. يقول مسنون في كل وقت. مسنون هذا خبر قوله التسوق، والمسنون عند العلماء كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام. فقوله لا على سبيل الإلزام لأنه إن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب، والدليل على سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليهم، ولا يدل على أنه ليس بمستون أو ليس مأمورا به، بل لولا المشقة لكان واجبا لأهميته. من باب التنبيه، لا يليق لطالب العلم أن يترك السنن، ولكن ممكن مثلا يكون معه سواك ونسيه، خرج من بيته ونسيه، أو انتهى وأراد أن يشتري فلم يجد لمدة يوم أو يومين، هذا لا بأس به، ولكن يعتاد الترك، هذا يلام. طالب العلم إذا ترك السنن يلام على تركها. لما؟ لأن كما قال بعض السلف: إذا انهمك العالم في المباح وقع الناس في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. وقال بعضهم: العالم كالسفينة إذا انخرقت غرق الناس. فأرجو أن تراعي ذلك، أرجو أن تراعي ذلك. ومسألة السواك تضعه في، يعني كما يقول العامة، في جيبك، هذا من شعائر الإسلام، فإياك أن تستحي من ظهوره، إياك. طيب، قوله كل وقت، أي بالليل والنهار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد في وقت دون آخر. وفي هذا فائدتان عظيمتان: دنيوية كونه مطهرة للفم، أخروية كونه مرضاة للرب. وكل هذا يحصل بفعل يسير فيحصل على أجر عظيم. وكثير من الناس يمر عليه الشهر والثلاثة ولم يتسوق، إما جهلا أو تهاونا، هذا لا يليق أبدا. أرجو أن تحرصوا على هذا يا أخواننا، الله يبارك فيكم. فديت من السنن الذي ينبغي أن تطبق لننال الأجر. طبعا لا يخفى عليكم بعض البحوث التي فعلت من فوائد السواك، بل وصل الحال ببعضهم أنهم صنعوا معجون أسنان بنكهة السواك، واخد بالك؟ كل هذا من أراد أن يعرفه استئناسا، واخد بالك؟ أما الأصل عندنا هو ورود الدليل الشرعي بأن هذا الفعل مستحب. قوله لغير صائم بعد الزواج، أي فلا يسن، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. قوله بعد الزوال، أي زوال الشمس، ويكون زوالها إذا مالت جهة المغرب، لأنها أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسطت السماء ثم زالت عنه فقد زالت، اللي هو بعد أذان الظهر على طول. وقال أهل العلم رحمهم الله: علامة الزوال أن تنصب شاخصا، أي شيئا مرتفعا، وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعر فقد زالت. لذلك تجد أوقات الصلاة ما تحتاج لأي شيء غير رؤية الشمس ومعرفة الظل، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى لعوزين ساعة ولا تقوم ولا كلام، ده خالص، حتى تعلم أن أحكام الشريعة لما كلفنا ربنا عز وجل بها كان الوقت الذي كلفت به مناسبة، ليس فيها أي شيء مطلق. وهذا ليس معنى أننا نهمل الأشياء الحديثة، لا، ولكن لابد أن نعرف أن الأصل أننا نتعبد الله عز وجل كما أمر، وعليه يشتق من ذلك أو يستنبط من هذا مسألة معرفة أوائل الشهور العربية بالحسابات الفلكية، هذا ليس من السنة بل من البدع. والمشهور من المذهب كراهة التسوق بعد الزوال للصائم، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، والعشي بعد الزوال. الحديث سنده إيه؟ ضعيف، لو صح لكان هو الأصل في المسألة. وقوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وخلوف بضم الخاء هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الأطعمة، ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار. لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال، بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يزال، بل يجب أن يبقى عليه وأن يدفن في ثيابه وبدمائه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد، قالوا فكل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته، ولذلك كره للصائم التسوق بعد الزوال، وأما قبل الزوال فقالوا يستحب بيابس ويباح برطب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أوجه: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. واستدلوا على أنه مسنون للصائم قبل الزوال بعموم الأدلة، ولعنه مباح برطب أنه لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما كونه مكروها بعد الزوال فاستدلوا بالأثر والنظر السابقين الدالين على الكراهة. الأثر اللي هو إيه؟ الحديث الضعيف اللي احنا ذكرنا، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشاء. الحديث ضعيف، كويس. تم وبالنظر اللي هي في مسألة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الاستدلال إيه؟ قالوا إن هذا ريح الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك، واخد بالك؟ فإذا استاك الإنسان أزال هذه الرائحة. وقاسوا هذا على دم الشهيد، وحقيقة الأمر كما سيأتي أن الكلام هذا لا يستقيم كما سيأتي. وقال بعض العلماء إنه لا يكره للصائم مطلقا، بل هو سنة في حقه كغيره، قال في الإقناع، وهو من كتب الحنابلة المتأخرين، وهو غالبا على المذهب، وهو أظهر دليل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك، كحديث عائشة رضي الله عنها السابق اللي هو إيه؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، والعام يجب إبقاؤه على عمومه، إلا أن يرد مخصص له، وليس لهذا العموم مخصص قائم. وأما حديث علي فضعيف، اللي هو يا أخوانا إذا صمتم طيب، لا يقوى على تخصيص العموم لأن الضعيف ليس بحجة، فلا يقوى على إثبات الحكم. وتخصيص العموم حكم، لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص، وإلا فلا يقبل. وأما التعليل فعليل من وجود، يبقى هنا العلامة العثيمين رحمة الله عليه سيثبت أن التسوق في أي وقت، بليل بنهار، صائم غير صائم، في أي وقت تستك. طيب بناء على ذلك لابد أن يرد على المذهب، لأن المذهب إيه؟ التسوق بعد الزوال للصائم مكروه، فلابد أن يرد على المذهب. معي رد على المذهب إيه؟ ضعف الحديث الذي استدلوا به. طب التعليل بالنظر دمه لخلوف فم الصائم ودم الشهيد، سيأتي الرد عليه من العلامة العثيمين رحمة الله عليه. أما التعليل فعليل من وجوه. الوجه الأول أن الذين قتلوا في سبيل الله أمرنا بأن نبقي دماءهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة، الجرح يثعب دما، واللون لون الدم، والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. اكتب جنبها لورود الدليل على ذلك، لورود الدليل على ذلك. أيضا في هنا نكتة، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب، أفعل تفضيل، عند الله من ريح المسك. يبقى ما المقارنة بين فم الصائم في أرض المحشر وريح المسك؟ أيهما أطيب؟ فم الصائم. طيب تعالى بقى في دم الشهيد: ما من مكلوم، حديث مسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى أيهما أفضل؟ خلوف فم الصائم، صح، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، خدوا بالكم من النكات ديت. والعلة في ذلك والعلم عند الله، أن الجهاد من الوسائل وليست من المقاصد، أما الصوم فمن المقاصد. فهمت؟ فهمت يا أحمد؟ فهمت يا أحمد؟ طب المرة التالتة، فهمت يا أحمد؟ محدش بيختار قريب. أصل بس عمال أعرفه بس إن هو بتأنتك على الفاضي. فاكرين حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. العلماء احتاروا إزاي يكون الذكر أفضل من الجهاد، واخد بالك؟ فقالوا إن الجهاد وسيلة وليست غاية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى الجهاد مقصود لذاته أم لغيره يا صبري؟ إيه الغير يا شيخ محمد؟ أن يكون الدين كله لله. ومن أجل هذا قرر العلماء أن لو أن أصبحت الشريعة هي المهيمنة والمسيطرة والأحكام تقام والحدود تطبق والكلمة العليا لأهل الإسلام، يلا يا أخواننا روحوا من سينا عودوا في البيوت مع النسوان. الجهاد بقى خلاص، ليه؟ كلمة الله هي العليا. يبقى الجهاد إيه؟ مقصد ولا غاية؟ لا مقصد ولا غاية، وسيلة. خد بالك كويس. طب أنا غلطت، ها؟ يبقى الجهاد ايه؟ وسيلة. عشان كده العلماء قالوا الجهاد اعظم الوسائل، واخد بالك؟ بعكس الوسائل الاخرى. يبقى انا عندي ذكر الله مقصود لذاته، طب والصوم ها مقصود لذاته، عبادة امر بها. وفرق بين ان العبادة مقصودة لذاتها وبين ما يتولد عليها من ثمار حتى لا يختلط عليك الامر، واخد بالك؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب، واللون لون الدم والريح روح الإيه؟ المسك. حتى تعرف الطاعات، وإذا تزاحمت عليك المصالح فتنتقي أعلى الطاعات. استطعت أن تأتي بالجميع فنعم الرجل أنت. نعم، ها؟ لا ما تقلقش كده، لأن النص الشرعي جاء بالإثابة على العلم. ما تقلقش كده، لا، لأنه أصلا لن تتمكن من العمل إلا بالعلم. لا، وإلا كيف يعمل الإنسان بغير علم؟ لا. طيب نرجع للكتاب. يقول: ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة: كفنوه في ثوبيه. طب سؤال كده، الشهيد يا عبد الله، الشهيد هو الذي مات في أرض المعركة بأيدي الكفار، صح؟ يغسل ثلاث ولا أربع ولا خمس؟ أحسنت، لا يغسل، كما إيه؟ كما. طب يكفن في ثوبين ولا ثلاثة؟ يخلنا بص، معلش يا عبد الله استحملهم يا عبد الله، معلش استحملهم، استحمل زمان مستحمل يا عبد الله. يبقى اللبس اللي هو لبسه بقى، الشدة اللي هو لبسه، خلاص نشيله ندفنه في قبره. نصلي عليه أم لا نصلي؟ خلاف، خلاف بين أهل العلم، ماشي. وقال ابن القيم في الزاد: هذا متوقف على ما يراه الأمير، أن رأى أن يصلي يصلي وإلا فلا. طيب، ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة: كفنوه في ثوبين. ولهذا ينبغي في من مات محرما ألا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا. أرجو الله يبارك فيكم، إحنا برضو لسه في البداية، الفقه هذا 15 مجلد ولسه إحنا في صفحة 150 مجلد، فرجائي بارك الله فيكم أن تذاكر بعد أن ترجع إلى ذلك، لأن الموضوع هيطول شوي. فما ينفعش مثلا بعد ما خلص المجلد ونبدا في المجلد الثاني ما اجد في عقلك كلمه من المجلد الاول، لا، لابد من المذكره. وتلاقي طبعا ان شاء الله الماده هتلاقيها سهله، لما؟ لانك تعملها باستمرار. طيب الوجه الثاني الشيخ هنا بيتكلم عن ايه؟ عن تعليل العلل التي قالوا ان السواك لا يجوز بعد الزوال. الوجه الثاني ان ربط الحكم بالزوال منتقد، لانه قد تحصل هذه الرائحه قبل الزوال، لان سببها خلو المعده من الطعام، واذا لم يتصحر الانسان اخر الليل فان معدته ستخلو مبكره، وهم لا يقولون متى وجدت الرائحه الكريهه كره السواك. الوجه الثالث ان من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحه الكريهه، اما لصفاء معدته او لان معدته لا تهضم بسرعه، فتكون هذه العله منتقده، واذا انتقدت العله انتقد المعلول، لان العله اصل والمعلول فرع. والراجح ان السواك، انتبهوا لحكمه، ان السواك سنه حتى للصائم قبل الزوال وبعده. ويؤيده حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، والذي ذكره البخاري تعليقا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. يقول قوله متأكد عند الصلاة وانتباه وتغير فمه ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل وترا. طيب متأكد خبر ثاني لقوله التسوق، وتعدد الأغبار جائز، قال تعالى: وهو الغفور الودود. فالغفور خبر والودود خبر، فالودود خبر ثاني، ولا يجوز أن يكون صفة للغفور، لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى النحوي. قوله عند الصلاة، والدليل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب، لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك. يبقى هنا القرب وليست عندية تقتضي المخالطة، فهو سبحانه وتعالى إيه؟ بائن من خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه إيه؟ بحد. أحسن الله إليك. يقول: وكما قال تعالى في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي قربه، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم عند الصلاة إن المراد به الوضوء فغير صحيح، لأن الوضوء قد يتقدم على الصلاة كثيرا، ثم إن للوضوء استياكا خاصا، وليس من شروط التسوك عند الصلاة أن يكون الفم وسخا. وقوله عند الصلاة يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة لعموم الحديث، أما سجود التلاوة فيبنى على الخلاف. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أو عند صلاة، خلاص يبقى كل صلاة بالمعنى الشرعي تستحب فيها الايه؟ السواك. يبقى عندنا النوافل والفرائض وكذلك صلاة الجنازة، التسوق فيها مشروع لعموم الحديث. أما سجود التلاوة فيبنى على الخلاف، فإن قلنا إنه صلاة كما هو المشهور من المذهب سن السواك له، وإلا فلا، وكذلك سجود الشكر. ولكن نقول إن لم يكن متأكدا عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت، لكن لا نعتقد أنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة. قوله وانتباه، يبقى متأكد عند الصلاة وعند الوضوء وانتباه، أي يتأكد السواك عند الانتباه من النوم. والدليل قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال العلماء: معنى يشوص يغسله ويدلكه بالسواك. وظاهر كلام المؤلف أنه يتأكد عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخص بالليل. ولا يصح أن يستدل بحديث حذيفة على تأكد السواك عند الانتباه من نوم النهار، لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. يقول ولكن يقال إن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. فعلى هذا يتأكد كما قال المؤلف عند الانتباه من النوم مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار. واعلم أن القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني، بمعنى أن إذا تيقن أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. وإذا قلنا أنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، اكتب جنبها، ولا تجمع بين مختلفين. قول وتغير فم، أي يتأكد عند تغير الفم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فمقتضى ذلك أنه متى احتاج الفم إلى تطهير كان متأكدا. قول ويستاق عرضا، أي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. وقال بعض العلماء يستاق طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف، ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. قوله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واختلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى، فقال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله، فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب، لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. وقال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة. والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. واضحة؟ يبقى من أفش عنده، واخد بالك؟ الأمر واسع، وده اللي احنا نريده ونحن نتضارس أن نتربى عليه، نراعي المسائل الخلافية الهينة فتتسع صدورنا لبعضنا إن أخذنا بأقوال ظاهرها الاختلاف، ولا يكن عندنا شيء من الشدة والصلابة في غير موضوعها. قوله ويدهن غبا، الإدهان أن يستعمل الدهن في شعره. قوله غبا يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما، وليس لازما أن يكون بهذا الترتيب، فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين أو العكس، ولكن لا يستعمله دائما لأنه يكون من المطرفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة. ففي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، أي لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه. اكتب الإرفاه هي الاعتناء بالمظهر والمبالغة في ذلك. الاعتناء بالمظهر والمبالغة في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يأتن ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فالسمن يظهر من كثرة الإرفان، لأن الذي لا يترف نفسه لا يسمن غالبا، وهذا يدل على أن كثرة الطرف ليست من الأمور المحمودة. وترك الإدهان بالكلية سيء، لأن الشعر يكون شعثا ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا. قوله ويكتحل وترا، الكحل يكون بالعين، وقوله وترا يعني ثلاثة في كل عين. قال وينبغي أن يكتحل بالإسمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين. ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ زاد المعاد بن القيم رحمه الله، وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر. ويقال إن زرقاء اليمامة كانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة، فلما قتلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإسمد. أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج الشرعي التحالي فهو مرحب. فإن لم يكن ذلك بأن صحة العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله، اكتب جنبها كده: وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. مثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، اكتب عندها كده: أي مع القدرة على القراءة ثم تركها متعمدا. أي مع القدرة على القراءة ثم تركها متعمدا، خاصة في صلاة الفرض. يعني الفرض يعني بيصلي بمفرده، وسيأتي إن شاء الله كل هذا. تفضل. هذا علي هنا يسأل عن في صلاة سرية، وجاء المأموم فإذا بالإمام راكع فركع معه، تحسب ركعة أم لا؟ هكذا تريد أن تسأل؟ الصواب تحسب ركعة، وسيأتي بإذن الله. كتاب الشرح الممتع يا أخوانا من أشمل كتب الفقه على الدليل وليست على المذهب، وإن كان المتن على المذهب، ولكن الشارح رحمة الله عليه بدأ يردح المسائل على حساب الدليل وإن خالف المذهب كما مر معنا في كثير من المسائل. ومثال نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اكتب عندك هنا: والنفي في هذا الحديث واجب من واجبات الإيمان. والنفي في هذا الحديث واجب من واجبات الإيمان. فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة، فإنها تقتضي أن التسميع شرط في صحة الوضوء، لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسميع معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء الشيء كان ذلك الشيء شرطا فيه. ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. يعني بناء على ذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، واخد بالك؟ فمن أثبته جعلها واجبة مش شرط، وصحح الوضوء مع الإثم، ومن لم يثبت الحديث فالأمر واسع. بناء على ذلك العلامة الألباني في ضبط الصلاة حسن الحديث، واخد بالك؟ وبناء على هذا قال: من تركها يأثم، لأنه ترك واجب. يقول: ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. وقوله مع الذكر أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنيه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى، وهو من كتب فقه الحنابلة، فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فرغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه فمن باب أولى. والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنهم إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أظهر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا تجب في التيمم لأنه بدل من الطهارة، من طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفين في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمى عند التيمم أيضا. ليه أخوانا؟ لأن الطهارة المائية وإن كانت على أعضاء عدة، الأحكام التي تترتب عليها هي نفس الأحكام التي تترتب على التيمم وإن كانت طهارة عضوين. لذلك إن مسألة علة طهارة العضوين بالتراب هي تعبدية محضة، بل تعبدية محضة، لولا أن الشرع أمر بها ما قلنا أن فيها منفعة، لأن كيف يكون طهارة بالتراب؟ والتسمية في الشرع، والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم حاضر إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست بواجبة. طب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،